السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيوت الصحابة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، توقفنا في المرة الماضية مع أول غزوات سيدنا خالد بن الوليد، كانت معركة مؤتة التي قاد فيها الجيش واستطاع أن يعني يحافظ على جيش المسلمين الذي لم يزد عدده عن 3000 جندي في مواجهة الروم والغساسنة الذين كان عددهم 200,000 جندي، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. بنتابع صورا من جهاد سيدنا خالد بن الوليد، ومن صور جهاده دور سيدنا خالد بن الوليد في حروب الردة. احنا عارفين ان بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأت حركة الردة، وحركة الردة كان لها صورتين: صورة ردة كاملة عن الإسلام وعودة إلى الكفر، وصورة ردة جزئية عن بعض تعاليم الإسلام كالمرتدين عن دفع الزكاة. في هذه المرحلة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بدأ يجيش الجيوش للقضاء على هذه الحركة، حركة الردة. وكان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه له أثر كبير أو دور كبير في هذه المعركة أو في هذه المعارك التي دارت في حروب الردة. من المعارك التي خاضها سيدنا خالد بن الوليد معركته ضد مالك بن نويرة الذي رفض أو امتنع عن دفع الزكاة. ولما نتكلم عن موقف سيدنا خالد بن الوليد من مالك بن نويرة لابد أن نقف. أنا حقا كنت يعني وأنا أتصفح في صفحات النت ماذا كتب أهل العلم وأهل الدعوة عن موقف أو مكان سيدنا خالد بن الوليد وحروبه في الردة، فوقعت على بعض الصفحات، علمت من خلالها أن تقريبا في مسلسل كامل يعني تم تصوير سيدنا خالد بن الوليد فيه، أعتقد مسلسل سوري أو غير ذلك، وفي اتهامات وشبهات كثيرة وقعت في هذا المسلسل، وفي أمور مغلوطة يعني إذا كان ما قرأته كما قيل. اتهامات لسيدنا خالد بن الوليد صريحة بأن هو قتل ملك بن نويرة ليتزوج امرأته مفتونا بها بجمال أم تميم اللي هي امرأة ملك بن نويرة. هذا كلام كله كلام باطل وكلام افتراء، ويعني سبحان الله من كتب سيلاقي جزاء من ما كتبه فيما بعد. الشبهة اللي رمي بها سيدنا خالد بن الوليد في حربه أو في قتله لملك بن نويرة يعني تعتبر من أشد الشبه التي واجهت من سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. لكن قبل ما أتكلم عن قتل سيدنا خالد بن الوليد لملك بن نويرة في حروب الردة، هبين بس بعض الفضائل التي جاءت على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد بن الوليد. منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في معركة مؤتة قتل الحراس الثلاثة، يقول سيدنا أنس بن مالك: نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وابن رواحة اللي هو القواد الثلاثة اللي ماتوا للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، يعني قبل ما يأتي الخبر أعلم الله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن القواد الثلاثة ماتوا. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان من الداء تبكيان على هؤلاء الثلاثة، ثم أخذ، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، رواه البخاري. فبشهادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد سيف من سيوف الله مسلول على أعداء الله. وكذلك ما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وأبو يعلى في مسنده عن من حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابنا منذ أسلمنا. وكذلك رواه الحاكم في مستدركه. يعني يكفينا هذا فضل لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله المسلول، سيف من سيوف الله مسلول على أعداء الله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه وينزله منزلته. القصة قصة سيدنا خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة تتلخص في الكلمات الآتية. مالك بن نويرة كانت كنيته أبو حنظلة، كان شاعرا فارسا من فرسان بني يربوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على صدقات قومه، هو المكلف أو المتكفل بأن يجمع الصدقات من قومه ثم يأتي بها لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقت الروايات التاريخية على أو يعني أمرين. الأمر الأول أن مالك بن نويرة قتله بعض جنود سيدنا خالد، مش سيدنا خالد اللي قتله. الأمر الثاني اتفقوا على أن سيدنا خالد بن الوليد تزوج امرأة مالك بن نويرة ليلى بنت سنان. سبب قتل مالك بن نويرة فيها ملابسات كثيرة، لكن الراجح عند ابن كثير وابن إسحاق وغيره أن لما جاء سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى مالك بن نويرة ليطلب منه الزكاة، وقد امتنع عن أداء الزكاة، ورفض خالد بن اللي هو مالك بن نويرة أن يدفع الزكاة، وبدأ يأمر قومه أو يجمع الزكاة اللي هو جمعها أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وزعها على قومه مرة أخرى، فرفض تماما أن يؤدي الزكاة وفرق بينها وبين الصلاة. قال كان يزعم صاحبكم، بيكلم سيدنا خالد بن الوليد بيقول له، لما سيدنا خالد بن الوليد بيقول له يعني لما لا تؤدي الزكاة، قال كان يزعم صاحبكم أنها واجبة، فقال له سيدنا خالد بن الوليد صاحبنا وليس صاحبك، ثم أمر ضرار فقال له اقتله فقتله أو قطع إيه رأسه. الإيمان ببعض الفرائض وترك البعض نعاه الله عز وجل على أهل الكفر، فقال جل شأنه وتعالى ذكره أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إنك تؤمن ببعض الأعمال والأعمال الثانية لا، هذا ما حدث عند أهل الردة، ولذلك اعتبرهم أهل الإسلام أو المسلمون أنهم كفر لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، فآمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض الآخر. في كتاب الواقدي في كتاب الردة قال الواقدي ثم قدم خالد ابن الوليد مالك بن نويرة ليضرب عنقه، فقال ما لك أتقتلني وأنا مسلم أصلي للقبلة. مالك بن نويرة بيكلم سيدنا خالد بيقول له أنا مسلم أنا بصلي. فقال له خالد لو كنت مسلما لما منعت الزكاة، طب بتمنع الزكاة لي وأنت مسلم ولا أمرت قومك بمنعها. فطبعا كما قلت، فقال مالك بن نويرة إنما كان ذلك زعم صاحبكم، فقال له سيدنا خالد زعم صاحبنا وليس صاحبك، يعني نفسنا صاحبنا دلوقتي ومن صاحبك أنت، يعني إذن هذا نفاق أو هذا كفر بواح أعلنته، فأمر سيدنا خالد بقتله. حقيقة أخوانا أنا عايز بس أنبه لنقطة، إن لما امتنع قوم مالك بن نويرة عن دفع الزكاة كما ذكر ذلك الطبراني بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري، أن سيدنا خالد بن الوليد أرسل سرية تنظر أمر الملك بن نويرة، فلما غشوهم أتوا لملك بن نويرة وبعض أصحابه وجدوهم قد حملوا السلاح، فقال لهم اللي هو قائد السرية سيدنا أبو قتادة، فقلنا لملك بن نويرة ومن معه لما تحملون السلاح ونحن مسلمون؟ قالوا بل ونحن مسلمون. قال إذن فلما تحملون السلاح؟ قال ولما أنتم تحملون السلاح؟ مالك بن نويرة بيكلم سيدنا مين أبو قتادة بيقول له طب إحنا بنحمل السلاح، أنتم بتعيبوا علينا وإحنا مسلمين، أنت بتحمل السلاح ليه؟ قال فوضعوا السلاح. فسيدنا أبو قتادة قال إذن نضع السلاح. سيدنا أبو قتادة وضع السلاح ومن معه من الصحابة وضع السلاح، وكذلك مالك بن نويرة ومن معه وضع السلاح. الأستاذ العقاد يعني وهو ليس مؤتمنا على الروايات الإسلامية، وأنا أقول هذا الكلام ومسؤول عنه، العقاد كان معروف يعني قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق كان بيعقد الندوات بتاعته، يعني قل ما يصلي الجمعة ولا يعنيه صلاة الجمعة، ولا أدري يعني كيف يؤخذ منه روايات إسلامية أصلا، يتكلم عن الصحابة وعن اتهامات للصحابة، يقول في اتهاماته للصحابة كأنه يصورهم بالخونة، يقول فلما وضعوا السلاح وبعد الصلاة خفوا إلى الاستيلاء على أسلحتهم وشدوا وثاقهم، يعني جري الصحابة بعد ما أمنوا مالك بن نويرة ومن معه جدوا للسلاح وراح واخدينه وراح ربطين مالك بن نويرة ومن معه من أصحابه وأخذوهم لمين؟ لخالد بن الوليد. طبعا ده اتهام بالخيانة. بعد كده الأستاذ العقاد بيتهم كمان سيدنا خالد بن الوليد بالجهل، حتى قال ثم قبض خالد على زوجته ليلى، على زوجة ملك بن نويرة ليلى، فبنى بها في تلك الليلة. احنا الليلة اللي قتل فيها سيدنا خالد بن الوليد، الليلة التي قتل فيها سيدنا خالد بن الوليد ملك بن نويرة، في نفس الليلة سيدنا خالد بن الوليد دخل بامراته بنى بها. هذا كلام ما في ولا رواية صحيحة تثبت هذا الكلام، انما يعني كما قلنا ان العقاد يشطح بقلمه، يظن أن الروايات الإسلامية كالقصص الأدبي يكتب فيها براحته، وهذا الكلام طبعا غير صحيح، ده دين. ولذلك أخوانا الكرام يعني لما تأخذ الدين انظر ممن تأخذه، خذ من علماء الإسلام مش من الأدباء والكتبة، لأن كل واحد بيشطح كما يشاء وليس عنده ميزان يزن بها الأمور، خاصة أن يكون ميزانا شرعيا. بل هتلاقي التطاول من العقاد نفسه على امرأة سيدنا خالد بن الوليد اللي هي ليلى بنت سنان فيما بعد زوجة سيدنا خالد بن الوليد، فتجده يتكلم عنها ويقول بعد كده بأنها كانت من أحسن النساء، من أحسن نساء قومها، ثم قال كانت أحسن نساء قومها عينا وساقا. عينا، هذا كلام يعني ينبغي عليه كرجل مسلم أن يترفع عن أن يصف امرأة الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خاصة أن هذه الألفاظ لم ترد أيضا في كتب المؤرخين والسير، ولكن يعني شطحة من شطحات القلم الأدبي الذي يتعامل به العقاد. يعني فينبغي على إخواننا يعني المبهورين بالقراءة له أن يفرقوا بين أن يتعلموا منه أدبا وبين أن يتعلموا منه دينا. وإن كان الرجل إذا كان يعني لا يحافظ على الصلاة، وقد بلغني والله من أحد كبار تلاميذي أنه كان يعقد ندواته قبل الجمعة بربع ساعة أو بدقائق، فإن قيل له صلاة الجمعة يقول له إذا ما كنتش عاجبك انصرف. فيعني كيف يعني يغتر الكثير من المتثقفين بهذه الكتابات التي تحمل شعار إسلاميات. المهم من اتهامات العقاد لسيدنا خالد بن الوليد أنه لما قتل سيدنا ملك بن نويرة، سيدنا خالد بن الوليد كان طبعا في بقية القوم، قوم ملك بن نويرة أسرى، فسيدنا خالد بن الوليد قال لأصحابه أدفئوا الأسرى، أدفئوا الأسرى. جميع الروايات اللي ذكرتها من كتب السير قالت أدفئوا الأسرى، وهذا هذه الكلمة كان لها معنى آخر عند بعض الجنود، وظنوا أدفئوهم يعني اقتلوهم، وليس هذا مقصد سيدنا خالد بن الوليد. فطبعا العقاد يقول وكان خالد قد أمر بحبس الأسرى من قوم مالك فحبسوا والبرد شديد، فنادى مناديه في ليلة مظلمة أن أدفئوا الأسرى، وهي في لغة كنانة، وهي في لغة كنانة كناية عن القتل، فقتلهم بأجمعهم. وقد كان عهد إلى الجلادين، شو ما يعني العقاد بيقوله، بيقول إن سيدنا خالد بن الوليد قال هذا الكلام أدفئوا الأسرى، هو عارف معناها، يقصد معناها إيه، أي يقتلوهم. وقد كان عهد إلى الجلادين من جنده أن يقتلوهم عند سماع هذا النداء، وتلك حيلة منه توصل بها إلى ألا يكون مسؤولا عن هذه الجناية. حيلة، يعني سيدنا خالد كان راجل مكار، لكنها لم تخفى على أبي قتادة وأمثاله من أهل البصائر، وإنما خفيت على رعاء الناس وسودهم. والله أنا لا أدري من رعاء الناس ولا سودهم، إذا كنت أنت تتكلم يا مثقف بهذا الكلام، هذا الكلام لم يرد في أي كتاب من كتب السير برواية صحيحة، لا كتب السير ولا التواريخ. فهذا الكلام اتهام صريح لسيدنا خالد بن الوليد بالمكر وتغزل أو ذكر يعني مفاتن امرأته، ولا يجوز ذكر مفاتن امرأة عادية انك تقول لي جميلة العينين والساق وهذا الكلام، ينبغي علينا أن نترفع عن هذا الكلام. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الحديث عن سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد، نطلع للفاصل.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواننا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. ما زال الحديث حول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقول إن قتل سيدنا خالد بن الوليد لملك بن نويرة كان في أقل الاحتمالات أو في أقل الأمور التي ذكرها أهل السير أن موقف مالك بن نويرة من البداية كان غامضا، كان غامضا. هو لم يصرح بإنكاره للزكاة، ده على الأصح والصواب، ولكنه امتنع عن دفع الزكاة في نفس الوقت امتنع عن دفع الزكاة، فأخذه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه بالشبهة فقتله. واحد ممكن يسأل، طبعا لما بعد ذلك جاء أخو سيدنا خالد بن الوليد، أخو ملك بن نويرة، أخوه متم بن نويرة، قدم على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويعني قال قصيدة رسى فيها أخاه مالك بن نويرة، ثم ناشده في دمه وفي سبيهم، فسيدنا أبو بكر رد السبي وأمر بالدية لمتيمم بن نويرة. ولكن هنا في سؤال، ليه سيدنا أبو بكر الصديق ما قتلش سيدنا خالد بن الوليد قصاصا؟ إذا احنا قلنا بقى هنقول أن سيدنا خالد بن الوليد أخطأ ويقتل، لا كيف يقتل؟ احنا قلنا اخوانا ان سيدنا خالد بن الوليد لم يكن موقف ملك بن نويرة امامه واضحا، بل كثير من اهل الروايات من اهل السير قالوا ان ملك بن نويرة كان موقفه غامضا، بل اعلن انكاره للزكاة، اعلن انكاره، ولذلك خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اخذه بانكاره وقتله بانكاره. في بعض الروايات بتقول بقى ان ملك بن نويرة قبل ما يقتل نظر لسيدنا خالد بن الوليد، وكانت امرأة ملك بن نويرة حاضرة، طبعا ليلى بنت سنان كانت معروفة بالجمال الباهر، كانت معروفة بالجمال الباهر، فنظر ملك بن نويرة إليها ونظر لسيدنا خالد بن الوليد وقال لها أنت قاتلتي، يعني هو هيقتلني عشانك. ثم قال لها لسيدنا خالد بن الوليد أبيها تقتلني؟ هذا الكلام طبعا كلام يعني باطل، وإن صح هذا الكلام فهل يعقل ان صحابي رضي الله تعالى عنه سيف من سوف الله المسلول يقتل رجلا من اجل ان يستولى على امرأته؟ والله يعني عامة المؤمنين، الرجل العامي من اهل الايمان يخاف من ذلك، فكيف بسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ هذا الكلام طبعا المسلسلات والافلام على حسب ما قرأت في النت تبثه للناس، والبعض يصدق ويتهم سيدنا خالد بن الوليد، وسيدنا خالد بن الوليد في ذلك بريء مما يتقول عليه أهل التقول. سيدنا خالد بن الوليد بعد ذلك تزوج ليلى بن أم تميم اللي هي امرأة ملك بن نويرة، وزواجه منها بعد انقضاء عدتها لا شيء فيه أن يتزوجها. طيب من المواقف اللي طبعا سيدنا خالد بن الوليد كانت ليه في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المواقف المشهورة، موقف هدم اللات أو هدم العزة، هدم العزة، موقف هدم العزة معروف إن العزة صنم من الأصنام اللي كان بيعبدها قريش، كانت قريش بتعبدها، كانت هي واللات طبعا أحد الإلهات اللي عبدها العرب قبل الإسلام، وكان يبقى اللات ومناه والعزة، ثلاث أصنام كانوا مشهورين في مكة، وكان يعني بيمثلوا ثالوثا أنثويا يعبده العرب، وبالخصوص ممن سكن مكة وجورها، أهل مكة بيعبدوهم ومن جورها يعبدوهنهم، وكذلك كان بعض يعني أهل مملكة الحضر القرى المحيطة بمكة كانوا يعبدونها. اللات والعزة من الأصنام اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدمها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ما معنى اللات أو ما هي اللات، صنم اللات، فقال في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللات والعزة، قال اللات رجل يلت سويق الحاج، يعني يلت سويق الحاج، أصل الصنم اللي هو اللات كان واحد من الناس من الجاهلية يصنع العجين بالسمن، يعني يصنع طعام للحجيج في هذا الوقت، فلما مات جاء بعض اللي هو عمرو بن لحي، أول من أدخل عبادة الأوثان في مكة، وراح يعني يوهم الناس بأن هذا الرجل الطيب الذي كان يصنع الطعام للحجاج لم يمت، وإنما دخل في هذه الصخرة، فصدقه القوم وراح يعبدون الإيه الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمر سيدنا خالد بن الوليد بعد فتح مكة بهدم العزة، قصة هدم العزة معروفة، وجاءت في سنن النساء الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعث بسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة، فذهب سيدنا خالد بن الوليد وكسر صنم العزة، وكانت بها فأتاه سيدنا خالد بن الوليد وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات يعني الأشجار أو القوائم اللي هي واقفة عليها قطعها سيدنا خالد بن الوليد، وهدم البيت الذي كانت عليه، مكان القبة اللي هي عليها، هدم كل حاجة وكسر الصنم. ورجع سيدنا خالد بن الوليد إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فإنك لم تفعل، أنت ما عملتش حاجة. لما رجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنك لم تصنع شيء، أنت ما عملتش حاجة، فيعني العزة لم تهدم؟ قال لا لم تهدم. فرجع سيدنا خالد فلما نظرت إليه السدنة والحجاب لما خدمت الصنم، وهم طبعا موجودين طائفة بتوجد في كل زمان، يعني إذا كان قديما حول الأصنام من هذا حول الأضرحة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال فيعني أسرعوا في الجبل، خافوا من سيدنا خالد بن الوليد وولوا، وهم يقولون يا عزة خبليه أي اهبليه، يا عزة عوريه أي أصيبيه، وإلا فموتي برغم أي موتي مكبوتة. فأتى سيدنا خالد بن الوليد فخرج من هذا الصنم امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها، فإذا بسيدنا خالد يعجلها بالسيف ويقتلها. ثم رجع سيدنا خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة. يبقى من أعمال سيدنا خالد بن الوليد في الإسلام هدمه لصنم العزة. سيدنا خالد بن الوليد طبعا قاد معارك كثيرة جدا، معارك كثيرة وصلت زهاء المئة معركة، قرابة المئة معركة. من المعارك اللي خاضها سيدنا خالد بن الوليد في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قائدا على 350 من المهاجرين والأنصار وبني سليم في سرية إلى بني جزيمة بن عامر، وكان له موقف مع بني جزيمة بن عامر إن هو أسرع فيهم بالقتل. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بلغه الخبر رفع يده، وما كانش سيدنا صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا خالد بن الوليد بقتل بني جزيمة بن عامر، لكن سيدنا خالد بن الوليد أخطأ في هذا الموقف، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إني أبرئ إليك مما صنع خالد بن الوليد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب إلى بني جزيمة ويدفع دية القتلى. على الرغم من خطأ سيدنا خالد بن الوليد فليس معناها أن الدنيا انتهت أخواننا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه بعد ذلك على غزوات أخرى، وهذا يدل على أن الخطأ قد يرد قد ورد. فاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في غزوة حنين حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا على بني سليم، وأصيب يومها في هذه المعركة يوم حنين سيدنا خالد بن الوليد أصيب فيها إصابات بالغة. شارك سيدنا خالد بن الوليد كذلك في غزوة تبوك تحت إمرة مين من القائد في هذه المعركة؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد في سرية من 400 مقاتل إلى بني الحارث بن كعب بن نجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا جلس فيهم أو بقي فيهم يعلمهم الإسلام وإلا قاتلهم. فلما ذهب سيدنا خالد بن الوليد استجاب له القوم فبقي فيهم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يعلمهم الإسلام. سيدنا خالد بن الوليد خاض معارك كثيرة، خاض معارك في العراق، معارك في الشام، معارك في أرمانيا، معارك في حروب الردة، أكثر من 100 معركة تشهد له ببطولته وفرصيته وأنه يستحق هذا اللقب الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. كان من جراء انتصارات سيدنا خالد، وزي ما أنا قلت أن فرصية سيدنا خالد يعني تعتبر من الندرة بمكان، حتى يعد من الفرسان القلائل على مستوى التاريخ، مش مستوى الوقت الحاضر، على مستوى التاريخ الذين دخلوا في معارك لم يهزموا ولا مرة. سيدنا خالد لم يهزم في 100 معركة اللي دخلها. هذا كله جعل الناس يفتتنوا بسيدنا خالد، افتتن الناس بسيدنا خالد وتحدثوا بانتصاراته في الشام، في العراق، في أرمانيا، في حروب الردة، بدأت الناس تفتن بسيدنا خالد بن الوليد، حتى جاء الأشعث بن قيس فمدح سيدنا خالد بقصيدة طويلة، لما سمعها سيدنا خالد بن الوليد أعطاه مكافأة له 10,000 درهم. هنا وصل الخبر إلى سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب، بأن سيدنا خالد بن الوليد كافأ الشاعر الأشعث بن قيس 10,000 درهم مقابل هذه القصيدة، فما كان من سيدنا خالد بن الوليد إلا أن سيدنا عمر بن الخطاب إلا أن أرسل لسيدنا خالد بن الوليد، وأرسل له إليه أرسل إليه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وأراد منه من سيدنا أبي عبيدة سيدنا عمر أمر سيدنا أبي عبيدة أن يتبين الأمر إن كان خالد بن الوليد أخرج هذا المال من مال المسلمين فهي خيانة هيحاسب عليها خالد بن الوليد وإن كان المال اللي أعطاه للأشعث بن قيس الشاعر كمكافأة 10,000 درهم من جيبه الخاص أو من ماله الخاص فإن هذا فيه طرف وإسراف فراح سيدنا خالد أبو عبيدة بن الجراح وأرسل سيدنا بلال يتبين الأمر فسأل سيدنا خالد بن الوليد فقال هذا مال الخاص فلما تأكد سيدنا عمر بن الخطاب أن هذا المال أو هذه المكافأة التي خرجت للشاعر الأشعث بن قيس مدحا لأنه كتب قصيدة يمدح بها سيدنا خالد بن الوليد أمر سيدنا خالد بن الوليد أمر سيدنا عمر بن الخطاب بعزل سيدنا خالد بن الوليد وليس لأمر غير أنه خاف من فتنة الناس لسيدنا خالد وليس لأن سيدنا خالد متهم بل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بعزله مخافة افتتان الناس به ولذلك أخواننا الكرام لما مات سيدنا خالد بن الوليد مر سيدنا عمر بن الخطاب على النساء من الأنصار يبكين خالد بن الوليد بكوا على سيدنا خالد بن الوليد فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني ما لم يكن فيها نقع ولا لطم ولا صراخ فلا بأس فعلى خالد تبكيه البواكي إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة يبقى انظر الموقف سيدنا خالد لسيدنا عمر بن الخطاب ليه سيدنا عمر بن الخطاب عزل سيدنا خالد بن الوليد ليس اتهاما لسيدنا خالد ابن الوليد وإنما لأنه خشي أن يفتن الناس بانتصارات سيدنا خالد بن الوليد لما حضرت سيدنا خالد بن الوليد الوفاة طبعا احنا عارفين أن آخر أيام لسيدنا خالد بن الوليد قضاها فين؟ قضاها في سوريا في حمص وفي باب عمرو الذي ينتهكه الأسد نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه وأن يرينا فيه وفي جنده آية من آياته خالد سيدنا خالد بن الوليد مات في حمص في سوريا ولما حضرته الوفاة كانت له مقولته الشهيرة قال لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها يعني قرابة المئة معركة وما في بدني موضع شبر إلا فيه ضربة أو طعنة أو رمية وها أنا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء وما من عمل أرجى من لا إله إلا الله وإني أو أنا أتطرس بها يعني كل ذلك قدمت ولكن مليش حاجة يعني آمل فيها رحمة الله إلا لا إله إلا الله حزن المسلمون لموت خالد حزنا شديدا رضي الله تعالى عنه عن سيدنا خالد ذكرت له زوجات أربع هم دول المذكورين في التاريخ لكن كتب السير لم يتكلموا عن هذه الزوجات كثيرا منها كبشة العذرية وكان له منها ابنه الأكبر سليمان ومنها أسماء الخثعمية تزوجها بالجاهلية وكان له منها ولده عبد الرحمن وعبد الله والمهاجر ومنها ليلى أم تميم اللي هي امرأة ملك بن نويرة التي رافقته في باقي معاركه في الشام وفي العراق إلى آخر ذلك إلى أن مات وكانت نعمة الزوجة الصالحة ومنها ابنة مجاعة ابن مرارة ابن سلمى الحنفي اليماني تزوجها سيدنا خالد بن الوليد هؤلاء هن النسوة الأربعة اللي ذكرتهم كتب السير بكده نكون تكلمنا ووقفنا مع سيدنا خالد بن الوليد أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتفون أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.